أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الدماء من المنتقى.
الله عنه قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية. ودليل ذلك قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية. قد يقول قائل: إن ظاهر الآية جواز التنازل عن القصاص لقوله: فمن تصدق به فهو كفارة له. ولكن الجواب عن هذا أن نقول: إن قوله فمن تصدق به أي فمن بذله على وجه يصدق قوله، يصدق قوله فعله، فهو كفارة له. يعني أن القاتل إذا تصدق ببذل نفسه كان كفارة لما اقترف من الإثم. وليس المعنى أن أولياء المقتول إذا تصدقوا كان كفارة لهم، لأن أولياء المقتول لم يجري منهم شيء حتى يقال إن التصدق كفارة لكم، ولكن الجاني هو الذي جرى منه شيء، فإذا تصدق وبذل نفسه كان كفارة له أي لما اقترف من العدوان. فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ففي قوله فمن عفي قال: العفو أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف أن يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان. اتباع بالمعروف من الطالب وهم أولياء المقتول، وأداء إليه أي إلى الطالب بإحسان ممن؟ من القاتل. اتباع بالمعروف من أولياء المقتول لأنهم سيطالبون بالدية، وأداء إليه بإحسان من القاتل، إليه أي إلى الطالب وهم أولياء المقتول بإحسان، أي يؤديه بإحسان بدون منة. ففي الآية الكريمة أنه يجوز لنا أن نعفو لقوله فمن عفي له من أخيه شيء، ولا تناقض بين الآية بين قوله فمن عفي وقوله كتب عليكم القصاص، لأن قوله كتب عليكم القصاص بين الله تعالى أن هذه الكتابة ليست فرضا على من هي له، وهي فرض على من هي عليه. فالذي عليه القصاص مفروض عليه أن يستسلم وينقاد، أما من له القصاص فقد ذكر الله أن هذه الكتابة في حقه ليست بواجبة، بل إن عفا فلا حرج عليه. قال ابن عباس: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم، رواه البخاري. تخفيف من ربكم، ووجهه أنه لو كان القصاص فرضا ولا بد منه ولا يعفى عن إلى الدية لكان في ذلك ثقل على من؟ على القاتل وعلى أولياء المقتول. أما ثقل ذلك على القاتل فظاهر، عيسى لماذا كان ثقيلا على القاتل؟ لأنه لا مناص من القتل، ومعلوم أنه إذا كان هناك مناص من القتل بالعفو ففيه تخفيف. وأما كونه تخفيفا على أولياء المقتول فلأن القاتل قد يكون من بني عمهم، من أقاربهم، من أصدقائهم، ممن يحبون أن لا يقتل، فإذا لم يكن لهم مجال في العفو صار في ذلك إيش؟ شدة عليهم. فصار التخفيف هنا عائدا على من يا هداية الله؟ القاتل، على القاتل وعلى أولياء، أحسنت، عليهما جميعا، على القاتل لأنه إذا أبيح العفو صار له مناصب منه، وعلى أولياء المقتول لأن القتل قد يكون فيه إحراج لهم لكون القاتل المعتدي قريبا أو صديقا أو ما أشبه ذلك. وهذا الأثر عن ابن عباس في تفسير الآية لم يشر فيه رضي الله عنه إلى القصاص عند النصارى، لأن القصاص عند اليهود واجب ولا خيار فيه. وقد ذكر كثير من أهل العلم أنه عند النصارى ليس بجائز، وأن النصارى لا يجوز في دينهم القصاص، بل لابد من الدية أو العفو مجانا. فإن صح هذا فقد تبين أن هذه الأمة ولله الحمد وسط بين غلو النصارى وبين غلو اليهود وتفريط النصارى، لأن اليهود في دينهم شدة والنصارى في دينهم تساهل، ولكنه لائق بحالهم لأن الله عز وجل حكيم لم يشرع لهم إلا ما يليق بحالهم. فتكون الأمة وسطا في باب القصاص بين اليهود والنصارى. ووجه الوسطية أن هذه الأمة مخيرة بين القصاص والدية، وأما النصارى فلازم عليهم أن يأخذوا الدية، وأما اليهود فلازم عليهم أن يأخذوا بالقصاص. ثم قال المؤلف: باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي، وما جاء في الحر بالعبد. هذه ثلاث مسائل. قتل المسلم بالكافر يعني إذا قتل المسلم كافرا فهل يقتل به؟ والثاني التشديد في قتل الذمي، والذمي هو من بينه وبين المسلمين ذمة سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم. والثالث ما جاء في الحر بالعبد يعني لو قتل الحر عبدا فهل يقتل به. ولنستمع إلى حديث أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ لأنه قيل إن آل البيت عندهم شيء من الوحي خصهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسئل علي نفسه وهو إمام أهل البيت، سئل: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. لا يعني ليس عندنا شيء. ثم أقسم رضي الله عنه بقوله: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. الحبة حبة الزرع توضع في الأرض فتنفلق فيخرج منها الزرع، وهي في الأصل جماد يابس لا نمو فيه، ثم يكون رطبا حيا ينمو حتى يخرج الله تعالى من الحبة 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وبرأ النسمة، النسمة ما فيه روح من الإنسان والحيوان وما أشبه ذلك، فهو سبحانه وتعالى البارئ فالق الحب والنوى، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وهذا لا حصر له، لأن الناس يختلفون اختلافا كثيرا في الفهم بأي شيء من وجوه متعددة، أولا بالإيمان، فإنه كلما قوي إيمان الشخص قوي فهمه في شريعة الله، سواء من الكتاب أو من السنة، لأن الإيمان نور يقذفه الله بالقلب فيبصر به ما لا يبصره غيره. ثانيا العمل الصالح، فإن الإنسان يزداد بالعمل الصالح فهما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. ثالثا بكثرة القراءة والتدبر في كتاب الله عز وجل وفي السنة أيضا، لقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فمتى كثرت ممارسة الإنسان لقراءة القرآن والأحاديث النبوية وتدبره لما فيهما من المعاني ازداد فهما ولا شك. الرابع الفهم الغريزي، الفهم الغريزي الذي يمن الله به على من شاء من عباده، فإن الناس يختلفون في الفهم الغريزي اختلافا كثيرا. تجد شخصين يحفظان آية من القرآن، يستطيع أحدهما أن يأتي من هذه الآية بعدة أحكام، والآخر لا يستطيع أن يأتي إلا بحكم واحد أو لا يأتي بشيء، وذلك بما أودع الله الإنسان من الفهم. الخامس قلة الشواغل، قلة الشواغل، فإن الذهن آلة إذا شغلتها بشيء انشغلت به عن الشيء الآخر، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن لا ينشغل بالأشياء الجانبية التي لا تعينه على علمه، لأن هذه مع تضمنها إضاعة الوقت هي أيضا تدمر الذهن وتشتته وتجعله يتكلم بما ليس فيه فائدة بل بما فيه مضرة. إذن هذه الأمور الخمسة كلها من أسباب زيادة الفهم، من أسباب زيادة الفهم، إلا واحدا منها قلنا إنه غريزي، لكن مع ذلك هذا الغريزي يكون مكتسبا إذا انضم إليه واحد من الأمور الأربعة، إذا انضم إليه واحد من الأمور الأربعة. فإذا علمنا أن هذه الأسباب الفهم فإنه ينبغي لنا أن نعتني بها وأن نراجع أنفسنا، هل إيماننا ينقص أو يزيد؟ وإذا قدر أنه نقص ولا بد أن يكون الإيمان كموج البحر، أحيانا يزيد وأحيانا ينقص، كما جرى ذلك للصحابة، قالوا: إذا كنا عندك يا رسول الله كأننا نرى الجنة رأي عين، فإذا رجعنا وعافسنا الأولاد والأهل نسينا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة، لا بد من نقص الإيمان بالأشياء التي تزعزعه، سواء كانت أشياء خارجية أو أشياء داخلية، لكن على الإنسان أن يلاحظ ذلك وأن يحرص على أن لا ينقص على الأقل، وهو إذا حرص على أن لا ينقص فإن الله يثيبه ويزيده. كذلك أيضا إذا علمنا أن العمل الصالح سبب للفهم فلنكثر من العمل الصالح، نكثر من الصلاة، من الصدقة، من الاستغفار. والصدقة لا أعني بها صدقة المال، بل كل ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة، من التسبيح والتكبير والتهليل وإماطة الأذى وغير ذلك. إذا علمنا أيضا أن من أسباب ذلك أن لا ننشغل بالشواغل، أن لا ننشغل بالشواغل التي تصدنا، فلنحرص على قلة الشواغل. نحن مجندون لماذا؟ للعلم. ما دمنا مجندين للعلم فليكن فليكن اتجاهنا إلى هذا التجنيد لا إلى غيره. والخامس التدبر، تدبر أن نتدبر، نكثر من التدبر حتى ونحن نمشي. يمكن يأخذ الآية إنسان آية من كتاب الله وهو يمشي يتأملها، ماذا تدل عليه، ما الفائدة من، ما هي فوائدها، فيحصل لذلك بذلك خير كثير. ولو جعل معه في جيبه شيء من الورق يكتب له، يكتب ما التقطه ذهنه، لأن الذهن كما يكون خوان، ربما يكون عندك ذكر في هذه الساعة لفوائد، فإذا طال الأمد نسيت هذه الفوائد، فإذا قيدتها صار في هذا فائدة كبيرة. أما الفهم الفطري الطبيعي الغريزي فهذا شيء من الله عز وجل، لكن كما قلت لكم إنه ينمو ويزداد بفعل واحد من الأسباب الأربعة التي ذكرناها. علي بن أبي طالب يقول: إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وأنتم مثلا يمر بكم ولا سيما في كلام ابن القيم بعض الفوائد التي يستنبطها من الآيات، تجد يستنبط من آية واحدة فوائد كثيرة تعزب عن غيره. وقد جرى شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله جرى على هذا المنوال في بعض الآيات، ومنه ما ذكر من فوائد هذه القصة، قصة داود التي مرت علينا في التفسير. وذكر أيضا فوائد مستنبطة كثيرة من آية الوضوء، وهذا لا شك أنه يتضمن مصلحتين: المصلحة الأولى علم ما في هذه الآيات من الفوائد، والمصلحة الثانية تمرين الطالب، تمرين الطالب على استنباط الفوائد، لأن تمرين الطالب على استنباط الفوائد من القرآن والسنة يفتح ذهنه وفهمه. الثاني قال: وما في هذه الصحيفة، صحيفة الورقة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي. العقل يعني الدية، وسميت عقلا لأن العادة عندهم أن القاتل يأتي بها أي بالدية وهي من الإبل 100 بعير، فينيخها عند بيت أهل الميت المقتول ويعقلها، فلهذا سميت عقلا باعتبار إيش؟ باعتبار الفعل الذي يفعل فيها، وهو عقلها، عقلها عند بيت أولياء المقتول. طيب، الثاني فكاك الأسير، أي أسير؟ الأسير المسلم، الأسير المسلم إذا أسره الكفار فإن الشريعة جاءت بوجوب فكه، يجب أن يفك الأسير عند الكفار بأي وسيلة كانت، حتى بالمال من الزكاة، فيصرف من الزكاة إلى الذين أسروه من الكفار ما يفك به أسره، وهو داخل في قوله تعالى في الزكاة وفي الرقاب. والثالث أن لا يقتل مسلم بكافر، يعني لو أن مسلما قتل كافرا عمدا فإنه لا يقتل به، والكافر الذي يقتله المسلم لا يخلو من حال من أحوال أربع: إما أن يكون حربيا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. فإن كان حربيا فليس فيه ضمان لا بقصاص ولا بدية، لماذا؟ لأن دمه حلال، لأن دمه حلال فهو مباح الدم. وإن كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإنه مضمون بالدية لا بالقصاص، لا يقتص منه إذا قتل المسلم واحدا من هؤلاء، أي الذميين أو المعاهدين أو المستأمنين. ولكن يضمن بماذا؟ يضمن بالدية، يضمن بالدية. طيب، إذن لا قصاص بين المسلم والكافر فيما إذا قتل المسلم كافرا. فإن قال قائل: لماذا لا يقتل به؟ أليس الله تعالى يقول: والنفس بالنفس، ويقول: الحر بالحر، وهذا عام؟ قلنا: بلى، قال الله هكذا، ولكن السنة تخصص القرآن، تخصص القرآن. فهو كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو مات شخص عن ولد كافر والميت مسلم، فإن الكافر لا يرث منه، مع أننا لو أخذنا بعموم الآية لو ورثناه، لكن السنة تخصص القرآن، كما أن القرآن يخصص السنة أحيانا، لكنه أقل، تخصيص القرآن للسنة أقل من تخصيص القرآن بالسنة. لا، كلام صحيح، تخصيص القرآن للسنة أقل من تخصيص القرآن بالسنة، صحيح، لكن فرق اللام والباء، واضح؟ طيب، من تخصيص القرآن بالسنة، من تخصيص القرآن للسنة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا خص قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم في الشروط التي بينه وبين قريش، أن من جاءهم مسلم، من جاءه، من جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار مسلما فإنه يرده إليهم، فإنه يرده إليهم. هذا عام يشمل المرأة والرجل، لكن القرآن قال في المرأة: لا ترجعوهن إلى الكفار، قال في النساء: لا ترجعوهن إلى الكفار. والله أعلم. نعم.
لو كثر القتل في الدنيين والمسلمين، ليس الإمام اللي يقتل المرأة المسلم الدنيين؟
نعم، هذا عاد ينظر فيه، بيجينا إن شاء الله تعالى هل إن القتل غيلة، هل فيه خيار ولا ما فيه خيار، بيجينا إن شاء الله. نعم.
الله عليك، إذا قتل مسلم تارك الصلاة لا يقتل؟
لا يقتل، إذا كان يرى كفرة، إذا كان يرى كفرة فلا يقتل به. ترى أول ما قرأنا اللي قبل حديث علي.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يجن على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا يقتل مسلم.
ألا لا،
ألا
نعم،
ألا
لا، لا. عندك لا مرتين.
ألا لا يقتل مسلم بكافر
ولا ذو عهد،
ولا ذو عهد في عهده. رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وهو حجة في أخذ الحر بالعبد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم،
إيش؟
وعن عبد الله بن عمرو عن النبي. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة.
يرح
ولا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خليفة. ورواه ابن ماجة والترمذي.
رواه
وعن الحسن عن سمرة.
أعد رواه.
رواه ابن ماجة والترمذي.
ابن ماجة.
رواه ابن ماجة.
عندك فتاء.
رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن علي رضي الله عنه سئل هل عندهم شيء من الوحي غير القرآن، يعني هل عند آل البيت شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، إلا فهما يعطيه الله تعالى في القرآن وما في هذه الصحيفة. وسبق لنا أن أسباب الفهم 6. خمسة؟ طيب، 5. وسبق لنا أيضا أن في هذا الحديث ردا على الرافضة الذين يقولون إن عند آل البيت قرآنا غير هذا القرآن ويسمونه مصحف فاطمة رضي الله عنها، فإن هذا كذب، ولا يوجد شيء من القرآن إلا هذا المصحف الذي اتفق عليه المسلمون. وفيه أيضا سبق لنا من فوائده إثبات العقل عن الدية وفكاك الأسير، والشاهد من الحديث أن لا يقتل مسلم بكافر. وذكرنا أنه يشمل الكافر الأصلي والمرتد، فلو قتل شخص من لا يصلي فإنه لا قصاص عليه ولا ضمع لأنه مرتد مباح الدم، لكن لا يجوز للإنسان أن يقتل المرتد، لأن تنفيذ هذا الحكم إلى الإمام لا إلى أفراد الناس. قال: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. تتكافأ يعني تتماثل، كما قال تعالى: ولم يكن له كفؤا أحد، يعني مثيلا، فمعنى تتكافأ تتماثل، ويكون بعضها يابسان كفأ لبعض. فالصغير يقتل بالكبير، والكبير يقتل بالصغير، والذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر، والحر بالحر، والعبد بالعبد، والعبد بالحر، والحر بالعبد. تتكافى دماء بدون تفصيل. فإن قال قائل: هل يعارض هذا الحديث قوله تعالى: واكتبنا عليهم فيها أن النفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ قلنا: لا، لا يعارض، لأن الحر بالحر تدل على قتل الحر بالحر، والعبد بالعبد تدل على قتل العبد بالعبد، والأنثى بالأنثى تدل على قتل الأنثى بالأنثى، وهذا واقع. هذا الحديث لا يقول إن الأنثى لا تقتل بالأنثى والحر لا يقتل بالحر والعبد لا يقتل بالعبد، لكن هل فيها أن الحر لا يقتل بالعبد أو أن العبد لا يقتل بالحر؟ أبدا. فنقول إن قتل العبد بالحر أولى من قتل الحر بالحر، أليس كذلك؟ معلوم، لأنه إذا قتل الحر بحر فقتل العبد به من باب أول. بقي علينا قتل الحر بالعبد، فمفهوم الآية أنه لا يقتل، لكن المفهوم يقدم عليه المنطوق. فالمؤمنات تكافأ دماؤهم، هذا عام. فإذا قال قائل العموم لا ينافي المفهوم، لأن دلالة العموم على جميع أفراده دلالة ظنية ما هي قطعية، لأنه كم من عموم أورد به الخصوص، فليست دلالة العموم على جميع أفراده قطعية بل هي ظاهرة وليست قطعية. وإذا لم تكن قطعية فإن المفهوم لا يعارضه هذا المنطوق، فالجواب عن ذلك أن يقال إنها وإن لم تكن ظنية وإن لم تكن قطعية فإن دلالة المفهوم أيضا دلالة ظنية، دلالة ظنية، لأنه لقائل نقول نحن لا نلتزم إلا بالظاهر فقط أو إلا بالمنطوق فقط، الحر بالحر والباقي مسكوت عنه، العبد بالعبد والباقي مسكوت عنه، فلا تكون دلالة المفهوم معارضة لدلالة عموم المنطوق. وهذا القول هو الصحيح، أن الحر يقتل بالعبد، وسيأتي البحث فيه على وجه خاص. قال تتكافأ دماؤه. الثاني يقول وهم يد على من سواهم، هم يد يعني يد واحدة على من سواهم. من الذي سوى المؤمنين؟ الكافرون، هم يد على الكافر سواء. واليد هنا يحتمل أن يراد بها اليد الحقيقية، يحتمل أن يكون المراد بها اليد الحقيقية، ويحتمل أن يكون المراد بها القوة، والمعنيان صحيحان. فهم يد على من سواهم يضربون بيد واحدة على من سواهم، وهم يد على من سواهم قوة على من سواهم معنوية. وقوله ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى يعني يدخل، والذمة العهد، يعني أن أدنى المؤمنين يمكن أن يعطي أمانا لأحد من الكفار، ويكون هذا المؤتمن أو هذا المستأمن من الكفار يكون آمنا عند جميع المؤمنين. وأما عقد الذمة الذي يعتبر عقدا لا أمانا فهذا إلى الإمام، إلى الإمام لا أسعى به أحد، لأن عقد الذمة حكم عام ثابت بخلاف الأمان، فإنه في جزئية معينة وينتهي. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالحاصل أن معنى قوله يسعى بذمتهم أدناهم يعني يدخل بعهدهم أدناهم، فعهد الأدنى منهم عهد للجميع، لكن ما هو العهد الذي يسعى به الأدنى؟ الأمان فقط، الأمان. أما عقد الذمة وهو العقد بين عامة الكفار فهذا إلى الإمام أو نائبه. في هذا الحديث فوائد: أولا أن دماء المؤمنين واحدة متكافعة، الصغير يكافئ الكبير، والكبير يكافئ الصغير، والحر يكافئ الحر، والعبد يكافئ العبد، والحر يكافئ العبد، والعبد يكافئ الحر، والذكر يكافئ الأنثى، والأنثى ما في الذكر تكافئ الذكر، كلهم على حد سواء. ومن فوائده أن العبد يؤخذ بالحر، وقد احتج به المؤلف قال وهو حجة في أخذ الحر بالعبد. كيف كان حجة؟ بأي طريق؟ بالعموم. طيب، المؤلف رحمه الله قال في أخذ الحر بالعبد ولم يقل في قتل، لأن الأخذ أعم من القتل، فقد يكون في الأعضاء، فإذا قطع الحر يد عبد قطعت يده، كما أنه لو قتله قتل به. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على المسلمين جميعا أن يكونوا ضد عدوه المشترك وهم الكفار، يجب أن يكون يدا على من سواه، فمن شد عن ذلك فليس من المؤمنين، من شد عن هذا فإنه ليس من المؤمنين، لأن الرسول أخبر بأنهم يد على من سواه. ومن فوائد هذه الحديث أنهم إذا كانوا يدا على من سواهم حرم أن يكون بعضهم على بعض يدا، لأن الواجب أن يكونوا هم يدا واحدة على من سواه، لا أن يكون بعضهم يدا على بعض. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، نعوذ بالله. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، لأنه كان حريصا. من الذي كان حريصا؟ المقتول، هو يريد قتل أخيه، لكن ذاك غلبه فقتله، فلما كان حريصا وعمل العمل لذلك صار في النار ولو كان مقتول. وهذا بخلاف الدفاع عن النفس والمال والعرض، فإن الواجب على الإنسان أن يقاتل للدفاع عن نفسه وماله وعرضه. وفي هذه الحال إذا قتل فهو شهيد، وإن قتل الصائل فهو في النار. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل يأتي للشخص يطلب منه المال، قال: لا تعطيه، لا تعطيه مالك، قال: أعطى مالك إلا. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: إن قتلته فهو في النار. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين القتل دفاعا والقتل طلبا، فالطالب لقتل أخيه وإن قتل هو في النار، والمدافع إذا قتل فهو شهيد، والصائل في النار. ومن فوائد هذا الحديث أن تأمين أحد المسلمين لواحد من الكفار سار على جميع المؤمنين. دليل قوله: ويسعى بذمتهم أدناهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أمهان. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإيجار امرأة، لما أجارت شخصا أجاره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ألا يقتل مسلم بكافر. نعم. إيه نعم. لا باقي جملتين. ألا لا يقتل مؤمن بكافر. من فوائد هذه الجملة أنه لا يقتل المؤمن بالكافر، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: ألا، الاستفتاحية الدالة على التوكيد والتنبيه، يعني ولو عمدا. أي ولو عمدا، لأن الخطأ أصلا ما في قتل، قتل الخطأ لا يقتل فيه القاتل ولو كان مسلما مع مسلم، لكن إذا كان عمدا فإنه لا يقتل المؤمن بالكافر. ومن فوائد هذا الحديث تحريم قتل المعاهد ولا ذو عهد في عهده، سواء كان العهد عاما كعقد الذمة أم خاصا كالأمان الصادر من شخص من المؤمنين. ومن فوائد هذا الحديث أن المعاهد إذا انتهى عهده جاز قتله. من أين تؤخذ؟ من قوله في عهده، أي ما دام معاهد، فإذا انتهى عهده جاز قتله. ومن فوائد هذا الحديث أن العهد يجوز توقيته، يعني أن يجعل إلى أمد معين لقوله في عهده، والظرفية تدل على أنها محدود، على أنه محدود، وهو كذلك. ولهذا قال الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. الأشهر الحرم يعني الأشهر التي جرى فيها تحريم القتال بالعهد، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ألا يقتل مسلم بكافر. قولها عن عمرو بن شعيب عن أبيه، أبي من؟ أبي شعيب، عن جده، جد شعيب. طيب، عمرو بن شعيب أبو شعيب اسم محمد، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المشهور. وهذه الترجمة قد اختلف فيها علماء الحديث هل هي متصلة أو لا، والمحققون من أهل العلم الحفاظ يرون أنها متصلة، حتى قال بعض الحفاظ إن هذه الترجمة كترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر، ورأى أنها من أصح الأسانيد، ولكنها الصحيح أنها لا تصل إلى هذا الحد، لكنها ترجمة صحيحة متصلة يحتج بها المسلمون كلهم. قال الإمام البخاري ما رأيت أحدا ترك الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال قضى ألا يقتل مسلم بكافر. قضى يعني شرع أو حكم. نعم، الظاهر أنه شرع، يعني فهذا قضاء شرعي وليس قضاء حكم فصل فيه بين الخصمين. وذلك لأن قضاء الحكم يحتمل أن يكون تشريعا، أو أنه قضية في شيء معين، أو أنه حكم في قضية معينة، قد يختلف، بخلاف القضاء الشرعي. ولهذا إذا جاء مثل هذا التعبير قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشفعة بكل ما لم يقسم، هل هو قضاء حكمي أو قضاء شرعي؟ ولكن الصحيح أنه قضاء شرعي، لأن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى فسواء كان حكما أم شرعا فإنه قدوة، قدوة يجب علينا أن نتأسى به. المهم أن قوله قضى أن لا يقتل مسلم بكافر هذا عام، مسلم نكر في سياق النفي فتعم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، وهذا يدل على أن القضاء السابق قضاء إيش؟ شرع، ولهذا جاء مصرحا به نهيا ولا ذو عهد في عهده سبق الكلام عليه، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. قوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا يشمل الذمي والمعاهد والمستأمن، لأن العهد في اصطلاح الشرع أعم من العهد في اصطلاح الفقهاء. الفقهاء رحمهم الله يرون أن معصوم الدم من الكفار 3 أصناف: المعاهد والذمي والمستأمن. يقول لم يرح رائحة الجنة، أعوذ بالله، وإذا لم يرح رائحة الجنة يعني لم يشمها فإنه لن يدخلها، لأنه لو دخلها لشمها، إذ أن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، قال وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. إذن يكون هو أبعد عن الجنة بأكثر من 40 عاما، بأكثر من 40 عاما. وهذا يدل على أن من قتل معاهدا فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه عليه هذا الوعيد الشديد، ولكن لأن عليه هذا الوعيد الشديد ولكن هل يقتل به؟ لا، لأنه لا يقتل مسلم بكافر. وفي هذا الحديث دليل على ثبوت الرائحة للجنة، ومعلوم أنه سيكلها رائحة، لأن فيها من أنواع الطيب والنعيم والفواكه ما يجعل لها رائحة، وليست رائحة كرائحة جنات الدنيا. جنات الدنيا تجد الرائحة من قريب، لكن هذه من مسيرة 40 عاما. 40 عاما وأنت تشم هذه الرائحة، اللهم اجعلنا من يشمها ويدخلها. طيب، في هذا الحديث يقول يوجد من مسيرة 40 عاما، وقد وردت أحاديث بأكثر من ذلك، والجمع بينها كما قال ابن القيم إما أنه بحسب السير، فقد يكون السير 70 عاما بسير سريع يقابل السير، نعم، السير 40 عاما بسير سريع يقادم السير، يقابل السير 70 عاما بسير بطيء. وقد يكون هذا باختلاف المشام، اختلاف المشام، يعني بعض الناس شموه قوي وبعض الناس دون ذلك، وقد يكون ذلك باعتبار المشموم، قد يكون بعضه له رائحة ذكية قوية والبعض الآخر إيش دون ذلك. وهكذا ينبغي أن نجمع بين الحديث وبين النصوص إذا وردت وكانت كلها صحيحة، أن نجمع بينها قبل أن نقول إن بعضها ناسخ لبعض، على أن مثل هذه المسألة لا يمكن أن يدخلها النص، لأنها خبر والخبر لا يدخله النص. فالجمع هو هذا، إما باختلاف المشام أو باختلاف المشموم، بعض الجنات يكون لها رائحة قوية وبعضها دون ذلك، أو بعض الأشجار له رائحة قوية وبعضها دون ذلك، أو باعتبار السيد. الله إيش؟
وعذابه مثل عذاب الكافر
لا، قد يكون مثله أو دونه، لكن لا يمكن أن يكون مثله، لأن الكفر لا ليس له نظيف العذاب.
لا يدخل في الجنة أبدا.
لا يدخل، قد يدخل بعد أن يعذب بما شاء الله يدخل الجنة. نعم، إلا إن شاء الله ما أصل القتل يا حسن، يا هداية الله. نعم.
لو قلنا إن حوله 40 لا ينفي أنها تصل إلى 70، يعني هذا ذكر شيء أقل وقد تصل إلى 70.
لا، ما يصير، لأن هذا في مقام الثناء والفضل، والثناء والفضل لا يمكن أن يقصر فيها عن الحد الأعلى، يعتبر هذا نقص. نعم. لا، الفتن الصحيح انك ما يقاتل فيها الانسان، ولهذا لم يقاتل عثمان رضي الله عنه حين وصله الخارجون المعتدون، لكن الفتن قال اهل العلم انك لا تقاتل ابتداء اترك، لكن إن اذا جاءك احد فلك الدفاع، فلك ان تدافع. نعم. لا، اما من سب الدين فانه مرتد، الذي يسب الدين لا شك انه مرتد، يقتل قتال المرتدين. وأما سب العلماء فأن تعرف أنه قد يسب الإنسان العالم ويكون الحامل له العداء الشخصي، بدليل أنه لو أن هذا الفعل الذي سب العالم من أجله فعله غيره لم يسبه. فأحيانا يسب الإنسان الشخص ما هو لأنه يحمل هذا العلم، لكن يسب الشخص ويكره العلم الذي جاء به، لو جاء به أحد آخر يمكن ما يسب، لكن من سب الدين فلا شك أنه كافر مرتد، يجب قتاله طلبا لا دفاعا. الدفاع ما في إشكال أن الإنسان له أن يقاتل، بل قال بعض أهل العلم إنه يجب الدفاع إلا في الفتنة، في حال الفتنة أنت مخير، لكن في غير الفتنة يجب أن تدافع. ثم إن الفتنة أيضا يجب أن نعرف الفرق بين الفتنة التي يكون فيها كل من الطرفين مسلما حقيقة، وبين الفتنة التي يكون فيها أحد الطرفين مسلما ادعاء. فالمسلم دعوة هذا ليس بمسلم، لكن المسلم حقيقة هو المسلم. فإذا كان هناك فتنة ونعرف أنه لو دالت الدولة للمعتدي لانطمس الإسلام به، ما صار هذه المسألة متوازنة، صار يجب الدفاع على كل حال بأي وسيلة. لأن هناك يجب أن يقدر الإنسان من سيخلف لو دالت الدولة على المظلوم، يقدر هذا. ما أقدر مثلا إن بس هناك حركة هناك فتنة فقط، الإنسان العاقل هو الذي يقدر النتائج قبل أن يتدخل في المبادئ. فإذا عرف النتيجة حينئذ يقدم ويتوكل على الله، وسينصر إذا قصد الحق. فالناس الحقيقة يلتبس عليهم الأمر. وأنا ذكرت لكم فيما سبق نفرق بين تولي الكفار وبين أن يستعين بالكفار، أليس كذلك؟ قلنا تولي الكفار أن يذهب ليقاتل في صفهم، فإن كانوا يقاتلون مسلمين صار كافرا مرتدا، وإن كانوا يقاتلون كفارا ففي تكفيره نظر، لكنه لا شك أنه فعل محرم. وإلا فإن المؤمن يجوز أن يفرح بانتصار كافر على كافر إذا كان المنتصر أقل ضررا على المسلمين من المنتصر عليه، كما قال الله تعالى: غلبت الروم في أذن الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نصر الله إيش؟ نصر الله الروم على الفرس، ففرح المؤمنين بذلك، لا أعد هذا كفرا ولا نفاقا. وبين أن يستعين بهم المسلم فإن هذا جائز للضرورة. وذكرت لكم أيضا الفرق بين قتال الكفار طلبا وبين القتال دفاعا، وأن قتال الدفاع يجوز أن يستعين الإنسان بأي كافر إذا أمنه، ولا نعد هذا لا من الموالاة، وإن بل هذا من الدفع عن النفس الواجب، لا سيما كما قلت لكم إذا كان الدفاع يستلزم إبقاء الإسلام. لأنكم تعلمون أنه لو قدر أن ينتصر الباغي وش بيكون؟ تطمس معالم الإسلام، ولا يبقى أحد يدرس في المساجد، ولا يبقى مواد دينية في المناهج المدرسية، ولا يبقى إلا شعائر الكفر. وهذه مسألة يجب أن ينتبه لها الناس، لأن الناس عنها غافلون، كما أنه يجب أن تبين في كل مكان حتى يعرف الناس الأمر على حقيقته. أين؟ نعم. نعم. إيش؟ ما فهمت. السرقة. لو سرق كافرا ما قطعت يده. لو سرق كافرا وقطع يد الكافر ما قطعت يده. لكن المال ينظر، إذا كان المال محترما مثل مال الذمي والمعاهد والمستأمن فإنه تقطع يد المسلم، ما هو جناية على الكافر لكن لأنه سرق. ولهذا يجب أن تعرف الفرق بين القصاص والحد. لو سرق مسلم من مال مسلم قطعت يده ولا لا؟ حتى لو عفى صاحب المال بعد أن رفع القضية إلى الجهة المسؤولة وحكم بقطع يد، لو قال أنا تنازلت ما أريد مالي ولا تقطعوا يده، قلنا ليس الأمر إليك الآن، يعني حد ثبت والحد لله. لكن لو قطع يد مسلم ثم لما أمر بقطع يده قال المقطوع يده أنا عفوت، هل تقطع يد الجاني؟ لا. فيجب أن تعرف الفرق بين الحد والقصاص. القصاص حق محض للآدمي، والحد حق لله، متى وصل إلى السلطان فإنه لا يقبل فيه شفاعة. ولهذا لما سرقت رداء صفوان بن أمية وهو في المسجد نائم عليها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق، قال يا رسول الله الرداء له لا أريد، لا تقطع يده. قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ يعني فإذا رفع إلى السلطان ما عاد فيه شيء. نعم. أنت تريد العموم ولا تريد قضيتنا قضية الساعة؟ العموم ذكرت لك في أثناء الدرس، قلت بشرط أن يكون مأمونا، بشرط أن يكون مأمونا. أما إذا كان مهم مأمون نستعين به فيدخل في صفوفنا، يخلل الصفوف ويرجف ويثبط، هذا ما نقبل. حتى لو مسلم ونحن نعلم أن سيضرنا ما مكناه. ولهذا منع من قتال الصبي الذي لم يبلغ، ومنع من قتال المرأة. لماذا؟ لأن المرأة ما تصبر والصغير لا يصمد، وتعرف أنه إذا انعزل واحد من الصف سوف يكون خطر عظيم. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا وزحفا فلا تولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وكان التولي يوم زحف من كبائر الذنوب. عرفت؟ احنا نقول الكافر وغير الكافر، حتى لو فرضنا فيه مسلم نعرف أنه مخذل ومرجف، يجب على ولي الأمر أن يمنعه، يجب أن يمنعه. أما قضية الساعة فقد أشرت لكم بأن المسألة ما هي النتائج لو انتصر الباغي؟ وش النتائج؟ نعم أشنع. ولهذا يجب على الشباب أن يدركوا هذه المسألة، ما يصيروا مثل الدبان كل النفخة تطيرهم. نعم. لا فرق، إذا كان يبغض الدين فبغض الدين كفر، بغض الدين كفر، كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ولا شيء يحبط العمل إلا الكفر. لكن إذا كان يكره هذا الشخص لتدينه، ما هو يكره الدين، لو جاء من غيره ما كرهه. وأنا أضرب لكم مثلا تقصير الثياب الآن، لو جاء هذا من العالم المرموق الذي يعتبر قدوة، هل يكرهه العامة كما يكرهونه من طالب علم صغير؟ أبدا. فتجدهم لو جاء هذا من عالم معروف قدوة ما كرهوا هذا العالم كما يكرهون طالب العلم الصغير. وهذا شيء كثير، والعلماء نصوا على هذا، قالوا فرق بين كراهة الدين والمتدين وكراهة العلم والعالم. قد يكون العالم أيضا صاحب علم ولكنه مثلا فظ القلب، غليظ القلب، فالله يقول للرسول لو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حوله، مع أن الرسالة واحدة، لكن إذا كان العالم لينا هينا مع الناس يداخلهم ويتسامح معهم صار محبوبا، وصار ما أتي منه محبوب محبوبا إلى الناس، مع أن الشيء واحد. فأنتم لاحظوا هذه المسألة أيضا، لا تكون كل شيء يكون كفرا يكون كفرا في كل وجه، في كل مسألة وقضية تختلف المسألة دقيقة، تحتاج إلى الإنسان يتأنى.
ومن خصى عبده خصيناه. قال البخاري قال علي بن خديل سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخذ بحديثه من قتل عبده قتلناه، وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده، وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانعه. وقد روى الدارقطني بإسناده عن إسماعيل بن عياش عن أوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة، ومحى سهمه من المسلمين يقذه به، وأمره أن يعتق رقبه.
كيف؟ ما هو موجود عندي. ومحى سهمه من المسلمين، عندك ولم يقده به؟ لا ولم.
ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبه. وإسماعيل بن عياش فيه ضعف، إلا أن أحمد قال ما روى عن الشامين صحيح، عن الشامين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح، وكذلك قول البخاري فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه لا يقتل مسلم بكافر، سواء كان هذا الكافر ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. وسبق لنا أيضا الوعيد الشديد في من قتل ذميا أو معاهدا، وسبق لنا أو يأتينا الآن إن شاء الله أن في من قتل الحر، في من قتل العبد وهو حر هل يقاد به أو لا؟ نعم سبق لنا، نعم يأتينا الآن حديث من قتل عبدا وهو حر هل يقاد به أو لا. وقد تقدم الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم. تقدم أن بعض أهل العلم أخذ بعمومه وقال إن الحر يقتل بالعبد، أصولا ها والله أنا أخذ من قلد سام نعم المهم على كل حال هو معناه واضح، ما هو من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 خريفا. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. ومثل الحديث الذي قبله حديث عبد الله بن عمر. ذكر المؤلف حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. قتل يعني أزهق نفسه، جدع أي قطع أنفه، قطع أنفه قطعناه. رواه الخمسة، وقال الترمذي حديث حسن غريب. فقوله عليه الصلاة والسلام من قتل عبده، من صيغ العموم لأنها اسم شرط، من جدى أيضا من صيغ العموم فهي اسم شرط. وإذا كان هذا ثابتا فيما إذا قتل السيد عبده وقد تميز عليه بوصفين، الوصف الأول أنه حر والمقتول عبد، الوصف الثاني أنه مالك والمقتول مملوك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل عبده قتلناه مع أن فيها هذين الوصفين، فما بالك في من قتل عبد غيره؟ فإن قتله يكون أو من باب أولى، لأن من قتل عبد غيره لم يتميز عنه إلا بالحرية فقط دون الملك، ومن قتل عبده فقد تميز عنه بإيش؟ بالحرية والملك. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث هو مقتضى العموم السابق في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهو كذلك مقتضى العموم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس. وهو مقتضى قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وهو أيضا أحوط وأحفظ النفوس من أن يتعدى مسلم على مسلم، فإن العبد مسلم، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكونه أذل بالرق بسبب كفره أولا أو بكونه تولد ممن سبق كفره لا يستلزم أن يهدر دمه أو أن يهدر القصاص فيه. ولهذا كان القول الصحيح أن الحر يقتل بالعبد إذا تعمد، من أجل العمومات السابقة ومن أجل هذا الحديث الخاص في نفس العبد. ويستفاد من هذا الحديث أن الحر يقطع أو يقتص منه في الأطراف للعبد، يعني لو أن الحر جنى على العبد بقطع طرف منه فإنه يقطع، فلو قطع أنفه قطع أنفه، ولو قطع يده قطعت يده، ولو قطع رقبته قطعت رقبته. على كل حال يقتص منه في النفس فما دونها. طيب، ولو جرحه، لو جرحه يجرح به، لكن الجرح يحتاج إلى دقة في مسألة القصاص، لأن بعض الجروح قد لا يتمكن من القصاص فيها، لكن إذا تمكن من القصاص وجب القصاص. قال: وفي رواية لأبي داود والنسائي: ومن خصى عبده خصيناه. من خصى عبده فإنه يخصى، هذا من القصاص في أي شيء؟ في الأطراف، من القصاص في الأطراف لا في النفس. وهذا قد يعمد إليه بعض الأسياد فيخصي عبده من أجل أن يأمن منه بالنسبة لأهله. وش يأمن؟ يأمن منه أن يفجر بأهله، لأن الإنسان إذا خصي زالت عنه شهوة النكاح، فهو يخصيه من أجل أن يأمنه على أهله. فيقول رسول صلى الله عليه وسلم: من خصى عبده ولو لهذا الغرض خصيناه جزاء وفاقا. فيكون الحديث دل على أن الإنسان، على أن الحر يؤخذ بالعبد حتى في الأطراف، حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر طرفين وهما الأنف إيش والخصية. نعم. ومن خصى عبده خصيناه. قال البخاري: قال علي بن المدين، وهو أحد الأئمة الحفاظ رحمهم الله: سماع الحسن من سمرة صحيح. سماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح، وهذا أحد أقوال ثلاثة في سماع الحسن من سمرة. فمنهم من قال إنه لم يسمع منه شيئا إطلاقا، وعلى هذا فإذا روى الحسن عن سمرة شيئا صار هذا من باب التدريس. ومنهم من قال سمع منه كل ما حدث به عنه، وعلى هذا فليس ما حدث به عنه من باب التدريس. ومنهم من قال سمع منه حديث العقيقة فقط وما سواه لم يسمع، فيكون ما حدث به عنه غير حديث العقيقة يكون مرسلا مدلسا. ولكن إذا قسنا هذا بالمقياس العام وهو ما إذا تعارض مثبت ونافي، فهل نأخذ بقول النافي لأن الأصل عدم الثبوت، أو نأخذ بقول المثبت لأن مع المثبت زيادة علم؟ نعم، القاعدة المعروفة أن يؤخذ بالثاني، ولهذا دائما يقولون مع إذا تعارض رفع ووقف، يعني رفع الحديث ووقف الحديث أخذ بقول من يقول بالرفع إذا كان ثقة، قالوا لأن الرافع معه زيادة علم. فكذلك إذا قال بعض الحفاظ إن الحسن سمع من سمرة وقال آخرون إنه لم يسمع منه، فإنه إيش يؤخذ بالسماع، لأن المثبت مقدم على النافي. ومنهم من قال بالعكس، قال لا نأخذ به لأن الأصل عدم السماع. ولكن لو أن أحدا دخل في تفصيل وقال إذا علم من حال الراوي أنه يرسل فإننا لا نأخذ، لا نحكم عليه بالسماع، وإلا فإننا نحكم به، يعني نعتبر حال الراوي الذي اختلف فيه العلماء الحفاظ هل هو مدلس أو غير مدلس ينظر في حاله، إذا كان من عادة التدليس فيحمل ما رواه بالعنعنة على أنه مدلس، وإلا فلا. يقول وأكثر أهل وأخذ بحديث من قتل عبده قتلناه، يعني أخذ بهذا الحديث لما سبق أيضا مما يرجحه من العمومات. وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده، وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانعا. أنا عندي تقدم طيب، يعني بعض العلماء أكثرهم على أن الحر لا يقتل بالعبد، وبعضهم أيضا قال يقتل الحر بالعبد لكن السيد لا يقتل بعبده لأنه أجيبه لأنه مالك. طيب هذا الحديث لا بد في الجواب عنه من أحد أمرين، إما أن نقول بضعفه فيسقط الاستدلال به نهائيا، وإما أن نقول بقبوله وحينئذ لا بد من أحد أمرين، إما العمل به بظاهره وإما تأويله. فأيما أولى، أن نأخذ بالعمل بظاهره أو أن نأخذ بالقول بالتأويل؟ العمل بالظاهر لأنه الأصل، لكن الذين قالوا بأنه لا يقتل السيد بعبده ذهبوا إلى التأويل وقالوا المعنى من قتل عبده أي فيما سبق، يعني من قتل من كان عبدا له فأعتق، أو من كان عبدا له فباعه على غيره ثم قتله في ملك الغير. هذا إذا قلنا إن السيد لا يقتل بعبده ويقتل بعبد غيره. ولا شك أن هذا خلاف ظاهر الحديث، وظاهر الحديث لا يعارضه نص حتى نقول يجب التأويل. فإذا كان ظاهر الحديث لم يعارض بنص فالواجب علينا إيش؟ أن نأخذ به. ولهذا كان القول الصحيح الراجح في هذه المسألة أن نأخذ بظاهر الحديث وألا ندعه. نعم. وقد روى الدارقطني بإسناده عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة. وهذا الحديث كما ترى مخالف لقواعد الشريعة العامة، ولو صح لقلنا إنه قاعدة بنفسه، وذلك لأن الحديث إذا ورد مخالف للقواعد العامة فإن صح فهو نفسه قاعدة، وإن لم يصح وكان فيه مقال حكم بشذوذه، حكم بشذوذه. فمثلا هذا الذي قتل عبده جلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلده ولم يذكر كم جلده ونفاه سنة، فيحتمل أن يكون جلده 100 ونفاه سنة كما يفعل ذلك بالزاني غير المحصن كذا. طيب، وإما أن يكون جلده جلدا دون ذلك أو أكثر ونفاه سنة، فعلى الأول تكون هذه العقوبة موافقة لعقوبة الزاني لكنها مخالفة للقياس، إذ لا ربط بين الزنا وبين قتل العبد ولا مشابهة، فكيف تجعل عقوبته كعقوبته؟ لأن القاعدة في الشريعة أن العقوبة بإزاء إيش؟ العمل، بإزاء العمل. فإذا كان العمل مختلفا اختلافا بينا فكيف تكون العقوبة متفقة؟ هذا بعيد. أيضا يقول محى سهمه من المسلمين وأمره أن يعتق رقبة، هذه أيضا عقوبة زائدة على عقوبة الزنا إن قلنا إن الجلد 100. ثم هي أيضا غريبة، لكن قد نقول إنه لو صح الحديث فلا غرابة، حيث يكون هذا من باب التعزير، والتعزير كما يكون بالضرب والحبس والتغريم يكون كذلك بتفويت ما يستحقه أو بحرمانه مما يستحق، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الذين يطلقون ثلاثا حيث منعهم مما يستحقون. من أين؟ من أي شيء؟ من الرجعة، منعهم من الرجعة تعزيرا لهم لئلا يعودوا إلى الطلاق الثلاث. يقول رحمه الله وإسماعيل بن عياش فيه ضعف، إلا أن أحمد قال ما روى عن الشاميين صحيح وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح، يعني والأوزاعي من الشاميين، لأن الأوزاعي رحمه الله هو إمام أهل الشام، وهنا رواه إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي. يقول وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح، وكذلك قول البخاري فيه أي في إسماعيل بن عياش أن ما رواه عن الشاميين فهو صحيح وما رواه عنهم عن الحجازيين فليس بصحيح، لأنه عاش في الشاميين دون الحجازيين، فحديثه عن الحجازيين مرسل. لكن يبقى النظر في إسماعيل بن عياش نفسه، بقطع النظر عن شيوخه هل هو من الشاميين أو من المكيين أو من الحجازيين، هل هو من الناس الثقات الذين يعتمدوا على أحاديثهم وإن خالفت ظواهر النصوص الصحيحة أو لا. الذي يظهر لي أن هذا حديث ضعيف من حيث السند من حيث المتن، حتى وإن كان سليما من حيث السند فهو ضعيف من حيث المتن، لأنه ليس له أصول يبنى عليها، وهو أيضا مخالف لعمومات الأدلة السابقة، ومخالف لخصوص حديث الحسن عن سمرة. ثم قال المؤلف: باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل، وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا. ثلاث مسائل: قتل الرجل بالمرأة، هل يقتل الرجل بالمرأة أو لا يقتل، وهذه مسألة خلافية. ثانيا: هل يقتل بالمثقل أو لا، يعني هل يقتل القاتل إذا قتل بمثقل أو لا يقتل إلا إذا قتل بجارح بما يجرح. القتل المثقل مثل أن يقتله بعصا، بخشبة، بحجر، والقتل بالجارح مثل أن يقتله بالسكين أو بالسيف أو ما أشبه ذلك. وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا، يمثل به يعني تقطع أطرافه أو نحو ذلك إذا مثل بالمقتول أو لا. هذه ثلاث مسائل ذكر المؤلف من الأحاديث ما يدل على حكم هذه المسائل. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، وكان ذلك بسبب أوضاح عليها، حلي عليها، سولت نفسه له نفسه أن يأخذ هذا الحلي من الجارية أنثى، وكان اليهود من أشد الناس طمعا في المال، فهم آخذون للربا، أكلون للسحت، ولا يمكن أن يبذل اليهودي درهما إلا وهو يؤمن أن يأتيه بدله درهما، وهذا شيء معلوم فيهم إلى يومنا هذا. هذا الرجل اليهودي رأى على هذه الجارية أوضاحا من الحلي فرض رأسه بين حجرين وأخذ ما عليها من الحلي، فلما أتوا إليها وإذاها على هذه الحال وفي سياق الموت، فقيل لها: من فعل هذا بك؟ ولكنها لا تستطيع أن تتكلم، لا تستطيع أن تتكلم، لأن الجناية قد بلغت بها مبلغ الموت. قيل لها: فلان أو فلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، يعني يقول فلان اللي فعل فيك كذا ولا تتكلم، ما تتحرك ولا تتكلم، فلان فلان فلان، حتى سموا اليهود فأومأت برأسها، يعني نعم هو الذي فعل هذا، فاعترف، فجيء به فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين، رواه الجماعة. نعم، هذا الحديث، القصة واضحة الآن، رجل يهودي طامع وجد على أنثى حليا فأراد أن يأخذه، ولم يجد سبيلا إلى أخذه إلا أن يقتلها، ولم يقتلها أيضا على وجه حسن بل على وجه المثلة، جعل رأسها فوق حجر ثم ضربها بحجر على هذا الحجر حتى تهشم رأسها وماتت، ويأتي إن شاء الله فقية الكلام عليه. نعم. وليه سيده ولو أسقط القصاص لو أن لا لا يقول قتل عبده إيه لو كان أبو حر ما له دخل في الموضوع، يعني لو كان عبد له أب حر وله سيد مالك وقتل هذا العبد، خلك أملك المسألة، هذا عبد له أب حر وله سيد فقتل هذا العبد، من الذي يطالب بدمه؟ المالك. لو شاء اقتص على القول بأن فيه قصاصا، ولو شاء عفا، ولو شاء أخذ القيمة لأن دية العبد قيمته. وليه سيده الآن إمام، لما كان السيد هو القاتل فالسيد ما يكون وليا لنفسه، يكون وليه الإمام في هذا الحال.
إذا كان الإمام وليه
نعم
وافق على هذا
أي نعم
أي
نعم أي تمام. إذا كان الإمام وليه فإنه لا يوافق إلا على الدية، الدية هنا نعم.
إذا كان شان الحديث صحيح سانده كالشمس
نعم،
لكن المتن حقا يكون ضعيف
نعم،
يكون ضعيف المتن
يكون شاذا نعم، يسمونه شاذا.
هذا يطعن
الرواح لا، لأن الإنسان قد يتوهم، فإذا كان السند صحيح والرواة ثقات ولا يطعنون بوهم يعني بشيء فربما يتوهم. وكنا نرى أن الشذوذ إذا كان في حديث واحد اختلفت فيه الرواة فيكون الضعفاء من الرواة الذين خالفوا الثقات تكون رواتهم هي الشاذة، ولكن تبين لنا من صنيع العلماء السابقين واللاحقين أن الشذوذ حتى ولو كان في متن آخر، فمثلا حديث أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، الحديث لا بأس به في إسناده، لكن قال الإمام أحمد هذا شاذ لأنه يخالف حديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فجعله شاذا لمخالفته الحديث الصحيح. وكذلك قال الشيخ عبد العزيز بن باز في احد اجوبته عن الذهب المحلق ان الاحاديث الوارده في تحريمه او الوعيد على لبسه احاديث شاذه لمخالفته للاحاديث الصحيحه الداله على جواز لبسه. اي نعم. وهذا الحديث حديث الذهب المحلق الذي يظهر والله اعلم انه منسوخ، ليظهر أنه منسوخ، وقد يقال إنه إننا إذا كنا لا نعلم التاريخ فلا نحكم بالنسخ، إذا لم يستقم القول بأنه منسوخ أخذنا بالقول بأنه شاذ. نعم نعم. يلا جماعة أصلا ما يمكن يأخذ فدية، لو أخذ فدية رجعت للسيد تقطع يده وانتهى. ولهذا قال رسول من قطع عبده من جدع عبده جدعناه، ما جعل المسألة فيه خيار، لأن الخيار لو تحول إلى المال سيكون المال إلى السيد وتذهب الجينات هباء. نعم ما فيها فدية، فيها يقطع. نعم أي الذي أول حديث سمرة إيه نعم. هذه مشكلة، يعني لو صح الحديث كما في تعارض، لأنه لا تعارض بين عام وخاص، الخاص مقدم على العام. نعم ما وصلنا، ما أخذنا فوائد حتى الآن. لا سمي سمي
النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين، رواه جماعة. وعن حمل بن مالك قال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصدح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها، رواه الخمسة إلى الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة، رواه النسائي. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، رواه أحمد، وله مثله من رواية سمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيه أحدكم كلمني وقال إن الشوكاني في الأوطار ذكر الإجماع على أن الحر لا يقتل بالعبد، نعم، فماذا كان الأمر؟
قرأناه،
نعم،
ذكر إجماع الأول أن العبد لا يؤخذ بالحر، ذكر في نهاية الشرح أن الإجماع على الحر على أن العبد يؤخذ بالحر الأول، الحر لا يأخذها
لأن العبد هذه ما فيها أشكال. والثانية أيضا ذكر فيها خلافا، وذكر أن مذهب أبي حنيفة وجماعة من السلف أن الحر يقتل بالعبد إذا لم يكن عبدا له، أما إذا كان عبدا له فهذا الذي حكى بعضهم الاتفاق على أنه لا يقتل، ولكن مع هذا ليس بصحيح. فالآن عندنا شيئان: الشيء الأول خلاف ثابت مستقر محقق حتى بين المذاهب الأربعة، وهو قتل الحر بالعبد، فإن أبا حنيفة يرى أن الحر يقتل بالعبد، وهذا مذهب كامل من المذاهب الأربعة وله في ذلك سلف. الثاني: إذا قتل عبده فهل يقتل به أم لا؟ ذكر بعضهم الاتفاق على أنه لا يقتل لأنه مالك ولا يمكن أن يقتل بالمملوك، ولكن مع ذلك فهو قول ضعيف لأن حديث سمرة يدل على أنه يقتل به. وقصدي من هذا أنني أحب أن الإنسان يتحرى النقل بدقة جدا، لأن هذه المسائل خطيرة، وإذا نقل الإنسان شيئا وتبين وهمه صار الناس فيما بعد يشكون فيه وفي نقله، بل ربما يشكون حتى في علمه. النقل كثيرا ما يكون فيه الخطأ لأنه خبر عن منقول، والإنسان ربما ينسى، ربما يفهم الشيء على خلافه، لكن ربما يؤدي هذا إلى عدم الثقة بعلمه فضلا عن الثقة بخبره. لهذا أنا أرجو منكم في هذه المسائل أن تتحروا تماما، والذي نرى ما شرحناه أمس أن الحر يقتل بالعبد سواء كان عبده أو عبد غير، ولا إجماع في هذا، ليس فيه إجماع بأن الحر لا يقتل بالعبد. طيب، على كل حال أهم شيء مهم مسألة الحكم، الحكم معروف الحمد لله، وأن الخلاف ثابت ومقرر عند الفقهاء والمحدثين، لكن أهم شيء عندي هو التحري في النقل. احيانا انا اطلب من الذي يقول لي قال الشيخ الاسلام كذا او قال فهم كذا، نطلب منه احضار الكتاب، فاذا جاء واذا الامر على خلاف ما يقول.